أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أقول تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. أحبتي في الله تعالى، هذا لقاؤنا 91 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، من بعد الآية الكريمة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والآية العظيمة وما للظالمين من نصير. شرع المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة يحدثنا عن أحاديث في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، فأشار إلى حديث متقدم في باب المجاهدة، قال الله تعالى أي في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث الثاني: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الحديث الثالث أي في الباب: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الحديث الرابع: الحديث الرابع أظن حديث معاذ، ولا نعم، الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، إلا أن الله حرم ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. الحديث الخامس في الباب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. الحديث السادس في الباب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العفو والعافية. الحديث السابع في الباب، عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. الحديث الثامن، عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبية، ابن اللتبية، على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة له خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت ثلاثا. متفق عليه. الحديث التاسع في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. إن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا يذكرك بحديث تدرون من المفلس. أما الحديث العاشر في الباب فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. هذا آخر ما شرحنا من الأحاديث في باب تحريم المظالم أو تحريم الظلم ورد المظالم إلى أهلها. حديث الحادي عشر في الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. رواه البخاري. هذا الحديث ربما كان اختصارا لحديث آخر، أو ربما كان حديثا غير الحديث، أو رجلا غير الرجل. فقصة وردت في حديث آخر أن رجلا أثخن القتل في المشركين، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم هنيئا له الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. ثم وجدوه قد غلى شيئا من الغنائم، قد غلى شيئا من الغنائم. حديث آخر لرجل أثخن القتل في المشركين حتى جرحوه، وهو يقاتل المشركين بكل حماس كأنما هو سرية وليس شخصا. هناك من قال من الصحابة هنيئا له الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فعجبوا لذلك، فتبعه أحد الصحابة ينظر حاله. فبعدما أثخن القتل في المشركين وجرحوه لم يحتمل جرحه، فركز رمحه في الأرض ثم اتكأ عليه ببطنه حتى خرج من ظهره، فقتل نفسه أي مات منتحرا. فراح الرجل يقول: صدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر من أمر الرجل ما كان، أنه لم يحتمل جرحه واتكى على رمحه. نسأل الله أن يثبتنا يا رب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. واللي في مثل هذا المعنى ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا في ظاهر الأمر كان يعمل بعمل أهل الجنة حتى اللحظات الأخيرة من حياته، ثم هو بسبب منه لم يحتمل جرحه ومات. أو هذا الحديث الذي بين أيدينا لرجل بسبب طمعه وجشعه غل شيئا من الغنائم، وهو شيء يسير، ولو صبر مثلا لأخذ من الغنائم ما هو أفضل من ذلك، أو لطالب من النبي عليه الصلاة والسلام هذه العباءة، لكن هكذا فعل. هو كان على حراسة الغنائم، كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، رجل ابق هنا احفظ هذه الغنائم أنت أمين عليها لا يؤخذ منها شيء. هذا الرجل اسمه كركرة، هو لم يأتي أحد ليأخذ من الغنائم، لكنه هو الذي مد يده أخذ، مات وهو في حراسة الغنائم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هو في النار بلمحة من لمحات الغيب التي علمه الله بها، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ففيما أطلعه الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، فأراد الصحابة أن يعرفوا سبب من أسباب ذلك، قال فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، أخذ عباءة من الغنيمة. وقد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. سبحان الله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فأمر يسير من جنس الطاعات قد يرتقي الإنسان به إلى أعلى الدرجات، وأمر يسير من جنس المعاصي والمخالفات يورد صاحبه المهالك، كهذا الذي غلى عباءة فكانت سببا في دخوله النار والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله السلامة، نسأل الله الثبات. الحديث الثاني عشر في الباب، عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة أو أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة يعني مكة أو البلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد. متفق عليه. وحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر، وذلك في حجة الوداع، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني أن الزمان وإن كان قد غير وبدل فيه لما كانوا يفعلونه في الجاهلية، حيث كانوا يفعلون النسيء فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، أي يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال، ولكن وافق في تلك السنة أن النسيء صار موافقا لما شرعه الله عز وجل في الأشهر الحرم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور عند الله عز وجل 12 شهرا، وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه الأشهر 12 شهر ليست يناير وفبراير وليست التسميات الأخرى، إنما هذه الأشهر عند الله التي جعلها الله أشهرا لعباده منذ خلق السماوات والأرض. فكانوا في الجاهلية يحلون المحرم ويحرمون صفر، ومحرم من أشهر الحرم وصفر من أشهر الحل. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه 12 شهرا منها 4 حرم، كما قاله الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. والظلم محرم في كل وقت، لكنه في الأشهر المحرم في الأشهر الحرم أشد تحريما وأعظم جرما. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأشهر الحرم التي ذكرت في الآية ثلاثة متوالية وواحد منفرد. الثلاثة المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، جعلها الله تعالى أشهرا محرمة يحرم فيها القتال ولا يعتدي فيها أحد على أحد، لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله الحرام، فجعلها الله عز وجل محرمة لئلا يقع القتال في هذه الأشهر والناس سائرون إلى بيت الله الحرام، وهذه من حكمة الله عز وجل. والتقى منها شهران من أشهر الحج، مع لأن من أشهر الحج شوال وذو القعدة، ثم يأتيك ذو الحجة. ذو القعدة وذو الحجة من أشهر الحرم. ثلاثة المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورابعها رجب الفرد أو رجب مضر بين جماد الآخرة وشعبان. فهذه الأشهر حرم الله عز وجل فيها القتال لحكمة يعلمها الله عز وجل، والصحيح أن القتال فيها ما زال محرما وأنه لم ينسخ إلى الآن، وأنه يحرم ابتداء القتال فيها، يحرم ابتداء القتال فيها، لكن رد الظلم ورد العدوان ورد العدو الصائم، قتال الدفع، هذا يضطر إليه المسلم اضطرارا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأشهر الحرم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهو الشهر الرابع، وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه، فيجعلون شهر رجب للعمرة والأشهر الثلاثة للحج، فصار هذا الشهر محرما يحرم فيه القتال كما يحرم في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. إذن الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده 12 شهرا، منها 4 حرم كما في القرآن الكريم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا وأي بلد هذا وأي يوم هذا، سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم وانتباههم، لأن الأمر أمر عظيم. فسألهم عليه الصلاة والسلام أي شهر هذا، وطبعا هذه رواية لأنه في رواية أخرى في الصحيحين فيها أنه بدأ باليوم ثم الشهر ثم البلد. فسألهم أي شهر هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة، ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا هذا شهر ذو الحجة لأن الأمر معلوم، بل من أدبهم أنهم قالوا الله ورسوله أعلم. ثم سكت صلى الله عليه وسلم، لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس ما الذي أسكته، وهذه طريقة متبعة في الإلقاء، أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبه، لأن الكلام إذا كان مسترسلا فقد يحصل للسامع غفلة، ولكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو بكرة رضي الله عنه حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال أليس ذا الحجة، أليس ذا الحجة، قالوا بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام أي بلد هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، هم يعلمون أنها مكة، لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا هذا، هذا شيء معلوم يا رسول الله كيف تسأل عنه، بل قالوا الله ورسوله أعلم. ثم سكت صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ والبلدة اسم من أسماء مكة. قالوا: بلى. ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، مثل ما قالوا في الأول. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وهم يعلمون أن مكة حرام، وأن شهر ذي الحجة حرام، وأن يوم النحر حرام، يعني كلها حرم محترمة. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأكد عليه الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض، فكلها محرمة. والدماء تشمل النفوس وما دونها، والأموال تشمل القليل والكثير، والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف، ربما تشمل أيضا الغيبة والسب والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرام على المسلم أن ينتهكها من أخيه المسلم. هذا ولما توافقت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في يوم جمعة، وكان أول أمس أيضا يوم عرفة ويوم جمعة، فقد رعيت أن تكون خطبة النبي عليه الصلاة والسلام موضوع خطبة الجمعة مع بيان فضل يوم عرفة وما فيه. ثم كان الحديث عن مثل خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وفيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأنا أتحسر على الأحوال التي وصل إليها حال المسلمين، فلا الدماء مصونة، ولا الأموال محفوظة، ولا الأعراض محترمة، وكأننا لسنا هذه الأمة التي يخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام. فدماء المسلمين أرخص الدماء، أرخص من دماء الكلاب، وأموالهم هدر في مخازن أعدائهم، يخزنونها في بنوك الكفرة في الغرب، في أوروبا وأمريكا. والأعراض تنتهك برضا وباختصاب، تنتهك في السجون وفي غير السجون، والزنا انتشر كشرب الماء، واللواط لم يعد لواطا، بل صار مثلية تخرج التظاهرات في العالم لإقراره وإعطاء حقوق المثليين. الكنيسة الغربية تبارك هذا، وبلاد المسلمين على السنن. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فجاءتني صورة عن العيد من مصر، من شارع جامعة الدول العربية، صلاة العيد في مسجد مصطفى محمود رحمه الله. صور منكرة عجيبة، أردت أن أقتبس شيئا صحيحا مما صورته القنوات، الرجال والنساء بجوار بعض يصلون، ثم لا تجد حجابا شرعيا واحدا في محيط النساء. ثم أنت تجد الصور التي يعني وصل إليها حال الشباب المصري، والناس ولا وقت ما كان يصلي الإمام تسمع ضحكات في صفوف النساء، وقت ما كان يخطب اللعب بالبالونات ومن يدخن السجائر ومن يتحرش بالنساء، أشياء عجيبة عجيبة. إلى أي حد وصل السقوط في مجتمعاتنا؟ طبعا أعداؤنا يفرحون بهذا وهم يخططون لذلك، وليس هناك من يصد ولا يرد ولا يدافع ولا يدفع ولا يبين حتى. فعجيب، هل نحن هذه الأمة التي عناها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ هل توقفت إراقة الدماء على مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هل أموال المسلمين حرام فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؟ هل يعي المسلمون قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ هل لا تزال الأعراض محترمة؟ هل المسلمون يعون هذا المعنى فلا يحل للمسلم أن يغتاب أخاه أو أن يقذفه؟ بل إن القاذف إذا قذف شخصا عفيفا بعيدا عن التهمة كان قال له يا زاني أو أنت زان أو أنت لوطي أو ما أشبه ذلك، أو أن يسبه بأبيه أو أمه، فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ذلك، وإلا فإن هذا القاذف ينبغي أن يعاقب بثلاث عقوبات: العقوبة الأولى أن يجلد 80 جلدة، والثانية لا تقبل له شهادة أبدا، كلما شهد عند القاضي ترد شهادته سواء شهد بالأموال أو شهد بالدماء أو حتى شهد برؤية الهلال أو بأي شيء آخر، فيرفض القاضي شهادته ويردها، ساقط الشهادة. العقوبة الثالثة الفسق، أن يكون فاسقا بعد أن كان عدلا، فلا يجوز لأحد أن يزوجه ولا يزوج ابنته ولا أخته ولا يتقدم إماما في المسلمين عند كثير من العلماء ولا يولى أي ولاية لأنه صار فاسقا. هذه عقوبة من يرمي شخصا بالزنا أو باللواط إلا أن يأتي بأربعة شهداء، كما قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الفاسقون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذا لم يأتوا الآية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الآية الثانية جاءت في قصة الإفك أو حديثة الإفك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى لو فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة، ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى، وذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء بهم عمر فسألهم، فقال الأول: تشهد أنه زنى؟ قال: نعم. قال: تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبا كما يغيب المرود في المكحلة؟ قال: نعم. فجاء بالثاني قال: نعم. فجاء بالثالث قال: نعم. فجاء بالرابع فتوقف فقال: أنا لا أشهد بالزنا، لكني رأيت أمرا منكرا. قال: رأيت رجلا على امرأة يتحرك كتحرك المجامع، لكن لا أشهد. فجلت الثلاثة الأولين فجلد الثلاثة الأولين على 80 جلدة، لأنه تبين أنهم كذبا، وأطلق الرابع، مع أن كل الملابسات توحي بصدقهم، لكن هكذا تصان الأعراض، فالأعراض من أشد الأشياء حرمة. ولهذا قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه هي العقوبة الأولى، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وهذه هي الثانية، أولئك هم الفاسقون، وهذه هي الثالثة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني لا يكونون فساقا، لكن بشرط التوبة والإصلاح. لا يكفي أن يقول أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم يصلح. وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة في مشهد الصحابة رضي الله عنهم في يوم النحر في منى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من أمر عظيم وقعت فيه الأمة منذ بدأت فيها الفتنة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الضرب إن كان استحلالا لدم المسلم بلا تأويل فهو كفر مخرج من الملة، وإن كان بتأويل فليس بكفر، لكنه من عمل أهل الكفر والعياذ بالله، أو شعبة من شعب الكفر، لأن المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كفارا، لأنه لا يستحل دم المسلم إلا الكافر، فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على أخيه، لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر. ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار، فقال: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل، إن قاتل الرجل المسلمة مستحلا لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن قاتله بتأويل أو لقصد رئاسة أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة، ولكنه كفر دون كفر. والدليل ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث، فيقال: إن تقاتل المسلمون مستحلا كل واحد منهم دم أخيه فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكفر كفر ردة، بل يكون كفره كفرا دون كفر، وعليه أن يتوب ويستغفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ يسأل الصحابة رضي الله عنهم، قالوا نعم، أي بلغت. فتأمل كيف يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع في عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد عليهم أنني بلغتهم، وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته، وأقر بذلك في يوم النحر، ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة، فما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرهم منه، وأنه ترك أمته على المحجة البيضاء، وأنه ما بقي شيء من أمور الدين أو الدنيا تحتاجه الأمة إلا بينه عليه الصلاة والسلام. ولكن الخطأ ممن يبلغه الخبر، فهذا الذي قد يكون قاصرا في فهمه، وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب، وقد يكون هناك أسباب أخرى. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا تاما كاملا، جزاه الله عن أمته خير الجزاء صلى الله عليه وسلم. ثم أمر والصحابة رضي الله عنهم بلغوا جميع ما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم، ولم يكتموا من سنته شيئا، وبلغوا ما جاء به من الوحي ولم يكتموا منه شيئا. فجاءت الشرعية ولله الحمد كاملة من كل وجه، فجاءت الشريعة ولله الحمد كاملة من كل وجه. بلغها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، ثم بلغها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون عمن قبلهم، وهكذا إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة. وهذا على عكس دين الشيعة والعياذ بالله، إنهم يتهمون الصحابة رضي الله عنهم بالكتمان والكذب وغير ذلك. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائبة، يعني يبلغ من شهده وسمع خطبته باقي الأمة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون مبلغ أوعى للحديث من سامع، وهذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وصية لمن حضر في ذلك اليوم، ووصية لمن سمع حديثه إلى يوم القيامة. فعلينا إذا سمعنا حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبلغه إلى الأمة، ونحن محملون بأن نبلغ، ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وقد وصفهم الله عز وجل بأبشع وصف، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فالحمار إذن حمل أسفارا، فالحمار إذا حمل أسفارا يعني كتبا، فإنه لا ينتفع بها. إذا كان الحمار يحمل أسفارا لا ينتفع منها، الذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها كمثل الحمار يحمل أسفار. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، آمين. ويستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من قتال بعضهم بعضا، ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف، وصارت الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، وما زالت الفتن قائمة بين الناس، فأحيانا تشتعل اشتعالا واسعا، وأحيانا تكون في مناطق معينة، نسأل الله العافية. ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع. نعم، إذا بلي الإنسان بنفسه وصيل عليه ضد نفسه أو ماله أو حرمته فله أن يدافع عن نفسه، ولكن بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله، فإن قتله فالصائل في النار، وإن قتل المدافع فهو شهيد كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تحذير من أعراض المسلمين، وأنه لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه لا صادقا ولا كاذبا، لأنه إن كان صادقا فقد اغتابه، إن كان كاذبا فقد بهته. وأنت إذا رأيت من أخيك شيئا تنتقله فيه في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته فعليك بنصيحته، فهذه من حقوقه عليك، وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة، وبهذا تبرأ ذمتك. لكن هنا شيء لا بد منه، هو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة فلا بد أن تذكر اسمك، ولا تخف ولا تكن جبانا، اذكر وقل من فلان إلى أخيه فلان ابن فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأنا أنتقد عليك كذا وكذا وكذا، من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك وأتى إليك وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبانا ترمي من وراء جدار فهذا لا يليق بالمسلم، وليس هذا بنصح، لأنك ستبقى حاملا عليه في قلبك فيما تراه أنه أخطأ فيه، وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه، لأنه الذي كتب له النصيحة كتب له بالنصيحة ليس أمامه، حتى يشرح له وجهة نظره ويستفسر منه عن وجهة نظره هو الآخر، فيبقى الشر على ما هو عليه والخطأ على ما هو عليه. لكن إذا كتب اسمه كان مشكورا على هذا، وكان بإمكان المكتوب إليه المنصوح أن يخاطبه أن يبين له ما عنده حتى يقتنع أحد الرجلين بما عند الآخر. وهذا الذي عممه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينبغي أن يخصص إذا كانت المسألة سيترتب عليها مظلمة أو منكر أكبر أو فتنة أعظم، سيما إذا كانت النصيحة ستكون لأحد من المسؤولين أو لولي أمر، وأمن الدولة يأخذ اسمه ويعتقله وكذا وكذا، فمن الشجاعة أن تجبن ساعة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بدأت اليوم متأخرا نحو 5 دقائق وأنا أبحث عن القناة، فأحاول أن أعوض الوقت هذا يسمونه في اللعب الوقت الضائع، فكيف في الجد، فكيف في الجد. من الأحاديث التي وردت في هذا الباب ولم يشرحها الشيخ عثيمين رحمه الله، الحديث 12 في الباب عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. الله أكبر. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أخذ شيئا من المسلم، اقتطعه يعني بيمينه، ناله بيده. فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يا الله. فقال رجل: إن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني مثلا إنسان ترك متاعا أو كذا أو كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن قضيبا من أراك. قضيبا من أراك يعني الذي هو السواك، السواك فيسمى أراك باعتبار شجرته، فهو من شجر الأراك. ممكن واحد يسقط منه سواك، انت دعه حتى يعود فيأخذ. مثل ما كانت الأمانات متوفرة في الحرم، من سقطت منه ساعته أو ضاعت منه أي شيء، ضاع منه أي شيء، يعود فيجد هذا الشيء في مكانه، وإن أخذته حملته إلى الأمانات للتعريف بذلك. كنا نرى هذا لوقت قريب، وفي نفس الوقت كان في سرقات بتحدث عند الكعبة في الحرم، ملابس وأحذية وأموال، في ناس متخصصين في الأحذية وناس متخصصة في سرقة الأموال. وسبحان الله، يعني حتى عند الكعبة. فالظلم يصل لهذا الحد، أنك تأخذ شيئا من أخيك المسلم مهما كان يسيرا ولو كان قضيبا من أراك، سواك تأخذه منه بدون علمه أو بدون رضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث 13 في الباب عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقال إليه، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. باب، أو هذا الحديث أيضا في باب تحريم المظالم ورد المظالم لأهلها. يقول عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل، يعني كأن تكون ولاية، إمارة، قائد على سرية، إنسان سيذهب لجمع الزكوات، كل هذا أعمال. فكتم شيئا، أخذ شيئا لنفسه، قال: مخيطا فما فوقه. تخيل المخيط، يعني شيء بسيط جدا، مخيطا يعني أخذ خيطا، أخذ إبرة أو مخيطا. ويمكن هنا أن يقال: فكتمنا مخيط. معروف المخيط، هذا الإبرة الكبيرة تسمى مخيط، كانت يعني الإبرة للثياب البسيطة، أما المخيط للجوال وللصوف وللحاف، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، مخيط مخيط. طب والألاف المؤلفة والملايين المملينة، الرز اللي بالهبل، القصور التي لن يسكنوها بإذن الله، وملايين تسكن القبور. فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، قال يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني كان مكلف بعمل، مكلف هو بعمل، فلما سمع أن القضية ممكن يبقى فيها مساءلة على المخيط فما فوقه، اقبل عني عملك. قال ومالك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال نعم، وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره. يوم ما تأخذ مخيط فما فوقه، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. أهو أين هذا من واقع الناس ومن واقع المسلمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. مكتفيا بهذا القدر على أنه بقي في باب تحريم الظلم بقية، باب تحريم الظلم ورد المظالم لأصحابها، فالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وموعدنا غدا إن شاء الله في مثل الموعد هذا على الصفحة الشخصية مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. فإلى أن ألتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.